السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول السائل: هل يجوز الصلاة في الطيارة وأنا جالسة؟ نقول الأخت السائلة: الصلاة في الطيارة تجوز، بل تجب في بعض الأحوال، وهناك تفصيل لأهل العلم في هذا على مقتضى الأدلة. فمن أمكنه أن يصلي في الطيارة مع استحضار والعمل بجميع أركان الصلاة وشروطها فهذا هو الواجب. فإذا دخل وقت الصلاة، فكثير من العلم يقول إنه يصلي على حسب حاله إذا كان في الطائرة، ولو علم أنه سيصل قبل خروج الوقت. ومنها علم من فرق، قال إن كان يصل قبل خروج الوقت ولا يمكنه الصلاة إلى جهة القبلة ولا يمكنه القيام، فإنه يلزمه أن ينتظر، أو كانت الصلاة تجمع إلى ما بعدها كذلك، وإن فات مثلا وقت الظهر ونزل في وقت العصر فكذلك. والأظهر والله أعلم أنه إذا دخل وقت الصلاة يصلي، فمن أمكنه أن يؤدي الصلاة بشروط أركانها وجب عليه ذلك، وإن لم يمكن أن يؤتى بشروط أركان فيصلي المسلم على حسب حاله. فإذا كان هناك مكان خاص للصلاة في الطائرة يمكن به تحصيل جهة القبلة على وجه يمكن تحصيله بلا مشقة، وكذلك القيام والسجود هو كان واجب. ما أمكن فيصلي من وجبت عليه الصلاة ولو في كرسيه على حسب استطاعته، فصلي قائما فلم تستطع فقاعدا، فاتقوا الله ما استطعتم. يقول السائل: هل هذا الحديث صحيح؟ يوم القيامة على المؤمنين كقدر ما بين الظهر والعصر. الحديث المشهور في هذا الباب هو حديث أبي سعيد الخدري، وهو من رواية باللهيعة عند الراجع عن أبي الهيثم، رواه ابن أحمد رحمه الله قال: حدثنا حسن عن ابن لهيعة، هو حسن موسى الأشيب، وعن الراجع عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنه لا يخفف على المؤمن أن يوم القيامة يخفف على المؤمن حتى يكون كقدر صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا. وهذا الحديث ضعيف، لكن هذا الحديث راجعته ووجدته في المستدرك للحاكم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الحديث ضعيف إسناده الصحة، وقد رواه سويد بن نصر والمروزي وهو من أخص أصحاب المبارك عن عبد الله بن مبارك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الحاكم أيضا من طريق عبد الله بن عثمان المروزي، هو كذلك أيضا يروي عن عبد الله مبارك، وخالفه فوقفه. فمن نظر إلى السندين فإن عبد الله بن سويد بن نصر ثقة ولو خصوصية، وقد يقال الموقوف لا يخالف المرفوع. أما الترجيح فترجع إلى جمع الطرق إن كان هناك طرق للحديث. وبالجملة إذا ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه، إذا ثبت عنه صحا، فإنه في هذه الحالة لا تعارض بين الموقوف والمرفوع، لأن الموقوف لفظا في حكم المرفوع حكما، لأن مثل هذا على هذا الوجه قدر ما بين الظهر والعصر أمر من جنس أمر الغيب، فلا يقوله أبو هريرة من رأيه وكيسه، بل لابد أن يكون مما علمه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فتارة رفعه وتارة ذكره موقوفا لمن يحدثه، من جهة أن من حدثه يمكن والله أعلم أنه قد علمه مرفوعا وسمعه منه أو من غيره، والله أعلم. يقول ما حكم تكفير المسلم للمسلم وتقبل توبته؟ أنت تكفير مسلم ومسلم ذنب عظيم، وقد صحت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر ومن حديث أبي هريرة ومن حديث ثابت بن الضحاك ومن حديث أبي ذر، وكله حديث صحيح، حديث ابن عمر الصحيحين، حديث ثابت بن الضحاك الصحيحين، حديث أبي ذر الصحيحين، وحديث أبي هريرة في صحيح البخاري، حديث ابن عمر وكذلك حديث أبي هريرة: من قال لأخيه يا كافر قد باء بها أحدهما. في حديث أبي ذر: من قال لأخيه يا كافر إن لم يكن كذلك، أو قال يا عدو الله إلا حار عليه، إلا حار عليه. وهذا الحديث صحيحين، وهذا لفظ، وهذا جاء عند في بعض ألفاظ مسلم: إلا حار عليه، إلا حار عليه، ولفظ البخاري نحو من ذلك. وفي أيضا في حديث أبي هذا في حديث وحديث ثابت بن الضحاك أنه من قال لأخيه المؤمن يا كافر فهو كقتله، ولعن المؤمن كقتله، ولعن المؤمن كقتله. هذا والعلماء اختلفوا في هذا الخبر خلاف كثير في معناه، منهم من قال على التغليظ والتشديد، ومنهم من قال إذا اعتقد استحل ذلك يكون كافرا بذلك، ومن قال إنه يؤول إلى الكفر، ومنهم من حمله عن الخوارج وإلى غير ذلك. والأظهر والله أعلم أن يفسر الخبر بما جاء في الطريق الآخر في حديث ثابت بن الضحاك، وهو يؤيد ويؤيده بقية الأخبار، لأن في حديث ابن عمر إلا حديث في حديث أبي ذر إلا حار عليه، أي رجع عليه تكفيره، فالراجع عليه التكفير للكفر، التكفير للكفر، فيدل على أنه ارتكب أمرا عظيما وذنبا عظيما في تكفير قال لأخيه، فدل على أن كليهما لم يكن يكفر بذلك، فسماه أخا وعقد الأخوة بينه، ودل على أنه لم يكفر بذلك، ولهذا قد رجع عليه، فلو رجع عليه الكفر لم يكن أخا، كان كافرا، ولهذا دل على أن الراجع إليه هو تكفيره. وفي حديث ثابت بن الضحاك فهو كقتله، فدل على أن الراجع عليه هو إثم تكفيره، وأنه في الذنب كقتله، مثل لعن المؤمن كقتله، وهذا ذنب عظيم، ذنب عظيم. والمعنى أنه بهذا جعله كمن يجب عليه القتل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من بدل دينه فاقتلوه، فجعله بهذا كافرا. وكذا كان المسلم أن الكفر والرجوع عن الإسلام، الرجوع عن الإسلام إلى الكفر أعظم من الكافر الأصلي، وهو كفر مغلظ وردة، فإذا حكم عليه بهذا كأنه حكم عليه بأن ترك الإسلام، وهذا ردة، هذا كأنه حكم عليه بما يوجب ردته الموجبة لقتله، إن لم يتب مما كفر به. فلهذا الأظهر هو أن يفسر الخبر بما تقدم، واللفظ الآخر يؤيد هذا، أو الألفاظ الأخبار يؤيد هذا المعنى. وأما التوبة فالتوبة واجب جميع الذنوب مقبولة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. قال سبحانه: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة مقبولة، فيتوب توبة صادقة من هذا الذنب العظيم الذي ارتكب في ما وقع فيه من تكفيره لأخيه المسلم. ولهذا نص العلم على أنه يجب الحذر من إطلاق مثل هذه العبارات والكلمات التي تؤدي إلى مثل هذه المقالات. يقول السائل: إمام صلى بالناس فجر يوم الخميس على أنها فجر اليوم الجمعة، أو فجر اليوم الجمعة، وقرأ سورتي السجدة والإنسان، هل يرد على هذه الصورة قول صاحب الروض: وينقلب نفلا ما بان عدم كفائتة فلم تكن وفرض لم يدخل وقته؟ لا، الذي يظهر والله أعلم أنها هو صلى فرض، وصلى الفرض في وقته، يعني اللي هو الفجر، وإن كان اعتقد مثلا أنه يوم الخميس وهو يوم الجمعة، فهذا فيما يظهر لا يضر. والفقهاء نصوا أيضا على أنه من صلى يظنها قضاء فبان أداء، يعني صلى إما داخل الوقت يظنه قد فاتته فنوى القضاء بناء على أن الوقت خرج، وعكسه كذلك لو صلى خارج الوقت أداء وتبين أنه قضاء أنه صلى خارج الوقت أنه يجزي أحدهما عن الآخر، أنه يجزي ولا يلزمه أن يعيد الصلاة مرة أخرى. فكذلك من غاية الأمر أنه يعني وقع خطأ في نفس اليوم، وقد نص كثير من العلم كمن المالك من الحنابل من الشافعية وغيرهم، ولعل قول كثير من العلم لم يكن أكثر أهل العلم خلافا لأحد القولين في مذهب أحمد رحمه الله، في من دخل في الصلاة، صلاة الظهر مثلا، صلاة العصر، في صلاة العصر مثلا، فطولها يظنها الظهر مثلا على أنها الظهر، ودخل، فإذا دخل مثلا فيها، دخل فيها في أول على العصر ثم ظنها الظهر فطول، لكن دخل بنية صحيحة، فالأظهر والله أعلم أنه لا يخرج بهذه النية ما دام، لأن اليقين بقى هذه الصلاة، خلاف الرواية، إحدى الروايتين أحمد رحمه الله أنه يعيد ويعيدون، أنه يعيد ويعيدون، والأظهر أنه حتى لو قيل يعيد فإنهم لا يعيدون، فإنهم لا يعيدون في هذا. وعلى هذا القول أيضا حتى هو لا يعيد على هذا القول ما دام دخل بنية، فإذا كان بنية لهذه الصلاة، فكذلك فإذا كان في نفس الصلاة دخل بنية صلاة الفجر مثلا وأخطأ في اليوم فلا يظهر، فهذه مسألة من باب أولى، وإن كان في مسألة خلاف في على الصورة المتقدمة، وهما إذا تغيرت نيته في صلاته، وقد دخل بنية جازمة لصلاة مثلا لصلاة الظهر مثلا أو صلاة العصر. يقول أحسن الله إليكم، شاب يقول إنه يبذل الأسباب الشرعية لنيل المطالب الدينية والدنيوية إلا أنه لا يلحظ فتح هذا الباب، مع أنه صبر وجرب كل الطرق، ما العمل في هذه الحال وكيف يدفع مثل هذه الموانع والعوائق وجزاكم الله خيرا؟ نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويجتهد ببذل الأسباب الشرعية ولا يمل، وما دام الأسباب شرعية فلي يعتقد أنه على خير وأنه على أجر وأنه لم تتأخر هذه الأمور والتي يطلبها إلا لأمر لعله خير له إن شاء الله، والله سبحانه وتعالى يعني قد يكون بعض المطالب مثلا تتعلق بالدعوات ونحو ذلك يلح، فالعبد لا شك حين يلح ويسأل الله سبحانه وتعالى فهو على خير وهو في عبادة، وكذلك أيضا في مطالبه الدنيوية، فلا يدري لو عجلت له المطالب الدنيوية، ما دام أنه على طريقة صحيحة فليجتهد ولا يمل وليستعن بالله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا ونعم الوكيل. وما أقرب ما يفتح الباب لمن أكثر الطرق فليبشر بالخير، والإنسان لا يهتم لمسألة الإجابة لكن يهتم للدعاء، ولهذا قال عمر رضي الله عنه المشروع أني لا أحمل هم الإجابة إنما أحمل هم الدعاء، يعني وأنه إذا فتح لي أو يسري فإن الإجابة معه. فالإنسان حين يسلك الأسباب الشرعية في أموره الدينية والدنيوية فليعلم أن الخير معه، وإن تأخر بعض ما يطلبه فليعلم أن الخير فيه، وليحسن الظن بربه وليبشر بكل خير. يقول من قصر، أحسن الله إليكم، من قصر في الصلاة زمن في من قصر في الصلاة زمن طويل يتوب ثم يرجع يفرط، إذا تاب كيف يصح أمر الصلاة؟ الحمد لله، حتى يكون الشيطان هو الأبعد وهو الأغيظ، ومن تاب تاب الله عليه، وإذا وقع منه تفريط فليعد وليتوب إلى توبة صادقة، ولو حصل منه تفريط فليعد وليتب، لكن إياه أن يمني نفسه مثل هذا، ولا يدري فيما إذا حصل عنده تفريط يتيسر له رجوع أو لا، فإذا رجع وتاب وأناب، يسلك الأسباب التي تكون سببا في تثبيته على التوبة من صحبة الأخيار والصالحين، والحرص على صلاة الجماعة وإجابة المؤذن والمحافظة على السنن الرواتب وقراءة القرآن والدعاء وما أشبه ذلك من أعمال الخير والبر والإحسان إلى الناس. يجتهد في أمور التي تكون سببا لأن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر. أريد أمثلة على الأشياء الموزونة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، هذه ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام من أنواع الحبوب ونحو ذلك، البر والشعير والتمر، وهذه الأشياء المكيلة الموزونة مثل الذهب والفضة، وكذلك أيضا يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابن عمر: الميزان المكيال ومكيال المدينة، هو الميزان ميزان والميزان ميزان أهل مكة. فكل شيء يراد معرفته من جهة الميزان فلينظر إلى ما يزنه أهل مكة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فهو الميزان، وينظر إلى ما يكيله أهل المدينة فهو من المكيلات. وإذا اختلف أهل المدينة ومكة فإنه يرجح جانب أهل مكة في الميزان فيما يزنونه فإنه يكون موزونا، ولأهل المدينة فيما يكيلونه يكون مكيلا. ثم اختلف العلم فيما لا يكون في مكة ولا في المدينة، لا من جهة الميزان ولا من جهة المكيل، بأيهما مثلا يرجح، هذه مسألة أخرى، لكن هذه تعلم مما يكال مما يوزن في مكة أو يكال في المدينة. يقول: ما هي الطريقة المقدمة عندكم في حفظ الكتب الستة بعد المتون الأساسية؟ ليس عندي طريقة معينة في هذا، لأن هذه قد تكون لمن حفظ الكتب الستة، ويعني هو الذي يعطي هذا الشيء، وإذا كان عارفا له لكن يمكن يعرف ذلك من طرق بعض من تيسر له ذلك والطرق المبسوطة المعروفة في هذا، لكن طالب العلم عليه أن يسلك الشيء الذي يستطيعه، الشيء الذي يستطيعه ده في يعني بعد حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى أو مع حفظ كتاب الله، يعني يجتهد في طلب في الحفظ مما تيسر في السنة. والذي يوصي بكثير من أهل العلم أنه وعليه طريقة العلم أنه يجتهد في حفظ متن من متون الحديث أصل في هذا الباب، هذا من أعظم ما يعين طالب العلم في حفظ متن في متون نحوتون الحديث، يجتهد إن لم يكن يمكن حفظه فكثرة مطالعته وكثرة النظر فيه هو حتى يستحضره، حتى يستحضره. وأحيانا قد يكون الاستحضار عند بعض العلم قد يكون أرفع في بعض الأحيان من الحفظ إذا كان استحضاره لهذا الكتاب مع ما له من شواهد، مثلا أنه يستحضر هذا الكتاب وربما يفوت عليه بعض الأخبار، لكن هو يستحضر أيضا أخبارا أخرى لم توجد في هذا الكتاب تشهد لما ذكر في الباب، لما ذكر في الباب، لأن المقصود من العلم هو الجواب على مقتضى الدليل. فحين يذكر مثلا ما يرجع هذا الباب، وليس المعنى أنه قد يذكرها نصا قد يفوت عليه ذلك، لكن من تيسر له ذلك فالحمد لله، هذا خير عظيم. قد يكون من نوادر الحفاظ من يحصل له ذلك، هذا واقع، والأمة فيها خير كثير. ولكن من له عناية وهمة في حفظ الكتب الستة، في حفظ الكتب الستة كما قال الإمام البخاري رحمه الله: لا أعلم، يعني كلام معناه قال: لا أعلم خيرا من إدمان المطالعة. يكثر المطالعة في الكتب الستة، يكثر المطالعة في الكتب الستة. وحين مثلا يكثر المطالعة مثلا في الصحيحين، فربما يكون بحفظ للصحيحين باستحضار للصحيحين يحفظ غالب أو كثير مما في السنن، لأن كثير من حديث السنن موجود في الصحيحين، موجود في الصحيحين. فإذا مثلا استحضر الصحيحين فإنه بذلك إذا ورد عليه حديث مثلا في السنن يعرف أنه ليس في الصحيحين ولا في أحدهما، هذه فائدة عظيمة، يعني قبل أن يحفظ السنن أو يستحضر السنن، هو بمجرد مرور الحديث عليه يقول هذا الحديث مثلا ليس في الصحيحين، خارج الصحيحين، فهذا يحتاج إلى النظر في إسناده. وإن كان يريد مع ذلك النظر في الأسانيد فعليه أن يعتني بالتراجم المشهورة. هناك تراجم مشهورة معروفة ذكرها العلماء رحمة الله عليهم، وتتكرر كثيرا في الأحاديث عن الصحابة رضي الله عنهم، عن أبي هريرة وجابر وابن عمر وابن عباس وغيرهم من الصحابة، سلاسل وتراجم مشهورة ترد بها أخبار كثيرة، فيعتني بها، يعتني بها، ومع مطالعته مثلا للحديث مثلا بأسانيده، ولا يمل من تكرار الخبر بأسانيده، خاصة في صحيح البخاري وخاصة أيضا في سنن النسائي، لكن يبتدئ بالعناية بالصحيحين. كثرة المطالعة في الصحيح فإنه من أعظم ما يعين على ضبط الأخبار وضبط التراجم. ضبط التراجم هذه حتى خارج الكتب الستة، لأنها تتكرر في كثير من المعاجم والأجزاء من خارج الكتب الستة. ما حدود التعامل مع المرأة في التواصل الاجتماعي؟ التعامل في هذا كغيره، التعامل خارج التواصل الاجتماعي، فيكون مع الحاجة، مع الحاجة، أما مع حاجة فلا ينبغي مثل هذا. إذا كان هناك حديث حاجة مثلا في الحديث والكلام، مع أخذ الأدب في الحديث من الرجل والمرأة بأن يكون الحديث في حدود المحتاج إليه، وأن يكون بغير دين صوت من المرأة، وأن يكون الرجل أيضا كلامه في حدود ما يحتاج مثلا. والمرأة أحيانا ربما في الدراسة تحتاج مثلا أن تتفاهم مثلا مع يعني مدرس في سؤال مثلا عن مادة أو نحو ذلك أو ما أشبه ذلك، فكل هذا في حدود الآداب الشرعية، وما زاد على ذلك لا ينبغي. ويكفي في الجواب عن هذا، في زيادة على هذا، الواقع الأليم الذي وصل إليه حال كثير من النساء، ممن كان أول الطريق يعني في هو على أنه موضع حاجة، ثم لا يزال الأمر، والأمر ولا شك أنه تضعف المرأة، والرجل أشد ضعف حينما يكلم المرأة، والمرأة يعني وربما كل منهم يوهم نفسه أنه موضع حاجة، فيخدع بعضهما الآخر، ثم قد تقع الكارثة بينهما. فيجب الحذر في مثل هذا، في مسألة التواصل بين الرجل والمرأة، وخاصة أن من أمور التواصل هذه أنه لا رقيب عليها ولا حسيب في الغالب، لا رقيب، يعني المرأة تتكلم والرجل يتكلم مثلا كما يتكلم، يعني لا يعني لو يعني حصل مثلا أن يعني من يسمع أو كذا، فإنه لا يتبين حال الاتصال، وما هو، هل هو تكلم رجلا أو تكلم امرأة، هل هو يكلم رجل أو تكلم امرأة، هل تتكلم في موضوع تحتاج إليه أو لغير ذلك، أو غير موضوع ليس موضوع حاجة، وهكذا في الرجل. فيجب الحذر وسد الباب وسد أبواب الشيطان في مثل هذا، الذي قد توصل إلى أمور لا تحمد عقباها، عياذا بالله من هذه الحال. يقول السائل: هل يحق للإمام أن يتأخر دقيقتين على إقامة الوقت المحدد؟ نقول مسألة التأخر الإمام هذا إذا كان مثلا هناك مساجد لم يكن هناك تحديد وتقييد للوقت، مثلا لو فرض أن هذا مثلا، في هذه الحالة يكون الأمر دائر بين الإمام وبين جماعة المسجد في هذا، وعلى هذا يلتزم الإمام بهذا، وحين يحصل تأخر يسير فلا يضر، وهذا في الغالب لا يمكن ضبطه، خاصة حين يكون الإمام قادم من المسجد، وخاصة في هذا الحدود دقيقتان أو نحو ذلك، فمثل هذا لا يضر، وليس فيه تأخير، ليس فيه تأخير يحصل به المشقة. أما إذا كان هنا، إذا كان الوقت يضبط كما هو الواقع في هذه البلاد، وهذا منذ يعني منذ القديم ضبط هذا، وقد يختلف حد الوقت من وقت إلى من زمان إلى زمان، وإن كان يختلف من الصلوات، مثلا الصلوات في المغرب تكون أقل، والفجر ربما تزيد وقتا يسيرا، وسائر الصلوات والظهر والعصر والعشاء لها وقت واحد، مثلا في هذه البلاد 20 دقيقة، والمغرب 10 دقائق، والفجر يعني ما بين 25 دقيقة يعني ونحو ذلك. فهذا يراعيه الإمام. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعني كان إذا رآهم كثروا صلى، وإذا رآهم قلوا يعني انتظر عليه الصلاة، وفي لفظ إذا اجتمعوا قدم، وإذا رآهم يعني لم يجتمعوا كذا فإنه يؤخر. فإذا كان الأمر ضبط، خاصة في هذه الأيام مثلا، أنه لا يمكن إطلاق الأمر، فقد يحصل عدم انضباط وطول الوقت ونحو ذلك، فضبط الوقت على هذا، ضبط الوقت، فينبغي الإمام أن يعتني. لكن مع ذلك ينبغي لجماعة المسجد وجماعة الحي أن يراعوا الأمر، خاصة إذا كان الإمام منضبط في من عادته، منضبط في هذا الأمر، لكنه قد يحصل له أحيانا تأخر، فمثل التأخر معتاد. لكن وينبغي الإمام مثلا لو علم أنه سوف يتأخر أن يوكل مثلا للمؤذن أو لغيره، مثلا يقول إذا أنا قد أتأخر مثلا، أو إذا تأخرت فصلوا نحو ذلك. فهذا من تيسير أمر الجماعة واجتماعهم وعدم تفرقهم، بل تآلفهم وتوافقهم. يقول قول كل يوم، أو كل لا إله إلا الله الملك الحق المبين 100 مرة، هل يجوز قوله حتى وإن كان السند ضعيف؟ الحديث هذا رواه ابن نعيم في صفات الجنة، وأنه قال في الحديث من قال لا كل يوم لا إله إلا الله الملك الحق المبين كان له أمان من الفقر، واستجيب وفتح، يعني ذكر أنواعا من الفضل. والخبر لا يصح من طريق ذكر الذهبي في زرع تجار هذا الخبر في منكرات الفضل، رجل قال الفضل ابن غانم، وأن هذا الخبر منكراته، وأنه ليس بشيء، وذكر بأنه استجيب له نحو ذلك. في التحديد بهذا العدد يعني موضع نظر، التحديد بهذا العدد موضع نظر، لكن عليه أن يقول الذكر مطلقا بدون تحديد، فتحديدها لأنها ورد محددة بفضل خاص، وما دام أنها ما ثبتت لا تكون مشروعة على الوجه على هذا الحد، لكن يدخل هذا الذكر في عموم الذكر المطلق بلا قيد، لا في وقت ولا في عدد، من جهة إطلاق الذكر. والذاكرين الله كثيرا والذاكرة، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقال سبحانه ولذكر الله أكبر، وقال عليه الصلاة والسلام سبق المفردون، قالوا ومن المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، والذاكرون الله كثيرا والذاكرات. يقول ما حكم طلب الشفاعة من الحي الحاضر بهذه الصيغة؟ إن أذن الله لك بالشفاعة يوم القيامة اشفع لي، هل هذا جائز؟ بارك الله فيكم وفيك، آمين. حكم طلب هذه يعني موضع نظر. هو ورد أخبار عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أنس أنه قال يا رسول الله اشفع لي، وقال أين أجدك، ذكر في حديث ضعيف رواه الترمذي. وروى مسلم من حديث عبادة بن الصامت أن أحد التابعين كبار التابعين قال جاءه وقد اشتد به المرض، فجعل يبكي عند سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال لما تبكي؟ فذكر حديث وقال لئن شفعت لأشفعن لك، أو قال والله لئن شفعت يعني أذن الله لي في الشفاعة لأشفعن لك. فهذا عن سعد بن عبادة جاء ما يدل عليه في هذا. لكن معروف شروط الشفاعة في هذا، أما كونه مشروع هذا موضع نظر، هذا موضع نظر. من نظر إلى أنه مثلا سؤال دعاء من حي حاضر في هذا، وأنه قيده إذا أذنه بالشفاعة، فقال يجيزها، لكن هل على الإطلاق؟ الله أعلم، الله أعلم. والإنسان لا يدري ما هي الحال، وهل لكن حين يقول الإنسان مثلا هذا الشيء مثلا، لا يدري ما حاله، هل يؤذن ولا هل يرحم، وتتحقق في شروط الشفاعة وما أشبه ذلك، يعني من جهة الإذن ونحو ذلك، فالله أعلم. المسألة تحتاج إلى مزيد. بعض العلم جوز مثل هذا، ولكنه لم ينقل شيء صريح في هذا في السنة يدل عليه، فالمسألة تحتاج إلى مزيد نظر وينظر كلام أهل العلم في هذه المسألة، فالله أعلم. يقول: نريد شرح هذا الباب والتفصيل في المسألة. قال البخاري رحمه الله في صحيح: باب المهل المدخول عليها وكيف الدخول، أو طلق قبل الدخول والمسيس. هذا قد لا يتيسر التفصيل فيه، وأهل العلم تكلموا في هذه المسألة في المدخول عليها. إذا حصل الدخول التام مع الجماع ترتب عليه ما يتعلق بالمهر والعدة، لكن وقع بين الجمهور خلاف في مسألة الدخول ما معناه بين الجمهور وبين الشافعي، فالشافعي فسره ليس مجرد الدخول، بل لا بد من الجماع والمسيس. والجمهور يقولون إنه كما جاء في الأثر المشهور عن ابن أبي عن زرار بن أوفى، وجاء عن علي بن أبي طالب، يعني جاء عن الصحابة وجاء عن علي رضي الله عنه وعن عمر أن من أرخى سترا وأغلق بابا فقد وجب المهر ووجبت العدة. وأيضا جاء في صحيح البخاري أنه وقد دخلت بها، قالوا قولوا قد دخلت بها هذا يكون يدل على أنه يحصل بالدخول، وإن لم يحصل به يحصل بدخول بمجرد أن تكون خلوة هادئة، خلوة هادئة، مثل ما تكون خلوة مثلا في بيت ومفتوح مثلا، أو غرفة مفتوحة مثلا في عندهم غيرهم، أو كان هذه الخلوة في بيت أهلها مثلا، أو في بيت أهله مثلا ولم تكن هادئة. لكن إذا كانت خلوة هادئة ليس عندهم أحد ويأمنون من دخول أحد، هذه خلوة هادئة تمت، في هذه هي اللي وقع بها. لكن إذا كانت الخلوة مثلا ليست يعني خلوة تامة، بل لا يأمنون مثلا من دخول أحد مثلا أو المفتوح، فلا يحصل بمجرد هذه الخلوة ما ترد عليه ما جاء في حق قول زرع أوفى، وقد وجب المهر وجبت العدة. ولهذا إذا حصلت هذه الخلوة وحصل الدخول قال: كيف وقد دخلت بها؟ ولم يذكر الجماع، لكن قالوا إن هذا من خالف قال يفسره اللفظ الآخر عن نفس ابن عمر في نفس الحديث في اللفظ الآخر: فإن كنت صدقت عليها فبما استحللت من فرجها، استحللت، وإن كنت كذبت عليه فأبعد لك منها. في من رمى امرأته، ولما رمى امرأته بالزينة في حديث ابن عمر، لكن الشاهد قال ما استحللت، فقالوا هذا الخبر استحللت يفسر قوله كيف وقد دخلت به، وأن المراد بالدخول هو الجماع. في المسألة فيها خلاف، وأشار البخاري رحمه الله إشارة لطيفة إلى استدلال الجمهور في قوله كيف وقد دخلت بها، فأشار إلى هذه الرواية التي تشهد لقولهم. يقول السائل: شرح القرطبي على صحيح مسلم ما منزلته بين الشروح، وما هي طريقته في الشرح؟ هل يعتبر شرح مختصر أو متوسط؟ وهل القرطبي صاحب التفسير؟ وهل القرطبي صاحب التفسير رجل آخر؟ ما يتعلق هذا هو المفهم، المفهم هذا ليس شرحا كاملا صحيح مسلم، إنما هو اختصر مسلم وجرده من أسانيد، وإنما يذكر ويذكر ولا يذكر جميع، يعني الخبر قد يرويه مثلا هذا الصحابي بروايات فيذكر أتم الروايات، وذكر هذا المختصر وليس شرحا لكل الصحيح. وطريقته يعني طريقة يعني فيها تميز عند أهل العلم في العناية بعباراته البينة التي لا تعقيد فيها، وفيه شرح للغريب وبيان إعراب الإعراب أحيانا في ما يحتاج إلى إعراب، وأيضا الجواب عن الاستشكالات، وله أجوبة حسنة رحمه الله في هذا. فهو شرح مختصر، شرح ليس مطولا، شرح مختصر وليس مطول، ولا يشرح كل حديث، إنما مما يراه يحتاج إلى بيان، ما يرى أن فيه ما يحتاج إلى توضيح بيان، فيعتني ببيانه رحمه الله. وهذا القرطبي ليس وصاحب التفسير، هو أحمد بن عمر، أحمد بن عمر أبو العباس القرطبي، توفي سنة 56 و600، سنة وفاة المنذري رحمه الله، سنة وفاة الإمام المنذري. وكثير من أهل العلم أيضا مات في هذه السنة، وأظن أيضا هي سنة وفاة لعله الصرصري، الصرصري اللي يسميه حسان ابن القيم، لعله يسميه حسان السنة أو كذا، الشاعر العظيم كان قاتل المغول وكذا، توفي في هذا العام سنة 656. أما صاحب التفسير فهو أبو عبد الله محمد بن عبد الله هذا القرطبي، توفي سنة 671، 671، فهو صاحب التفسير، وهو يعني أصغر منه. نعم. ما حكم قول المظلوم حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل على فلان الذي ظلمني، هل هذا جائز وهل يعتبر دعاء عليه؟ لا بأس، لكن الأولى أن يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. فإن لم يذكر فلانا ولا فلانا ويكل أمره إلى الله، ربما يكون أولى، ربما يكون أولى. لكن الله سبحانه يقول ولمن انتصر بعد ظلم فأولئك ما عليه من سبيل، إنما السبيل الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. ولمن انتصر بعد ظلم فأولئك ما عليه من سبيل، لا سبيل عليه، لأنه يريد أن يدفع الظلم عن نفسه. لكن حين يطلب أمره إلى الله سبحانه وتعالى، يكل أمره إلى الله، فقد يجد من العوض والخير ما هو أعظم. وهذه الدعوة حسب الله ونعم الوكيل كلمة عظيمة، كما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها النبي عليه الصلاة والسلام حين قيل له إن الناس قد جمعوا لكم، فزادهم يوم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال إبراهيم أيضا حين رمي في النار عليه الصلاة والسلام على نبينا عليه الصلاة والسلام، فهي كلمة عظيمة. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث أبي سعيد الخدري رواه أحمد الترمذي من طريق عطية بن سعد بن جنادة العوفي، وهو في ضعف أو في ضعيف، وقيل إنه يدلس التسوية أو تدليس الشيوخ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وأصغى يستمع متى يؤمر فينفخ في الصور، فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. هذه الكلمة كلمة عظيمة، حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. فحينما يقول هذه الكلمة يكون في عبادة، ويكون في توحيد وإيمان وخير عظيم، يرجع على نفسه وقلبه باطمأنينة النفس، لأن هذا ذكر من أعظم ذكر، الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فولهذا حين يكون على هذا الوجه مما يظلم فيه، فإذا قال هذا فيرجى له من الخير العظيم ما الله به عليه سبحانه وتعالى. هذا السائل يسأل عن بعض الفرق وحكمهم، يعني مسألة الفرق وحكم الفرق، هناك فرق ضالة بأمور يعني حكم السلف بأن من أصر على القول بها فيحكم عليه ما يحكم على أمثاله، إن كان خالف أمرا مقطوعا به ودلت النصوص عليه فقد يحكمون مثلا بكفر من اعتقد هذا، لكن الشخص المعين لا يكفرون حتى تقوم الحجة التي تقوم على أمثاله تقوم على أمثاله. والحجة تختلف من شخص إلى شخص، قد يكون شخص الحجة عنده ظاهرة وأصر بعد العلم، وشخص يكون لبس عليه، فالناس يختلفون في مثل هذا. والواجب على الإنسان بيان الحق وإظهار السنة والدعوة إليها، هذا هو الواجب عليه، لأن هذا من أعظم أسباب ظهور الخير وظهور السنة وضمور وانقماع البدع والضلالات. يقول السائل: هل يجوز لي أن أهجر من هجر والدي؟ أن أهجر من هجر والدي، ما يعني علاقة كون أن هجر والدي؟ قد يكون هجر والدي بسبب يتعلق بينهما مثلا، وإن كان الهجر في الأمور الدنيوية ما حده النبي عليه الصلاة والسلام بأن لا يزيد على 3 أيام القيام، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. لكن إذا كان الهجر لأمر يتعلق بالدين فهذا أمر له أحكامه التي ذكرها العلم، ورأوا أن هذا الهجر والوصل يرجع إلى المصلحة الشرعية في هذا، فإذا كان ينفع الهجر هجر. وعلى هذا الذي مثلا هجره والدك مثلا إذا كان مثلا لأمر يتعلق بأمور الدين ونحو ذلك، فقد يشرع لك أن تهجره أنت، لا لأنه هجر والدك، لا لأجل أنه وقع في أمر يستحق بالهجر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لما وقعت قصة كعب مالك وهلال بن أيه ومرهم الربيع هجرهم الناس، لم يكن هجرا خاصا منه عليه الصلاة والسلام، بل يعوم الناس، يعوم الصحابة في هذا. أما إذا كان الهجر يتعلق بأمر من أمور الدنيا في هذه الحالة لا يجوز هذا إلا في حدود 3 أيام على وجه لا يحصل فيه شر وضرر. وأنت في هذه الحال لا يجوز لك أن تهجره، لا يجوز لك أن تهجره على هذا، ما دام أن الأمر يمكن أن يكون، لا تدري قد يكون مثلا من والدك هو الذي ابتدأ بهذا الشيء وحجره لهذا، وقد يكون منه، فينظر الإنسان في المصلحة. والواجب عليك في هذه الحال ليس زيادة القطيعة، الواجب عليك الإصلاح، الواجب عليك أن تقرب ما بينهم، لأنه مهما كان هو أخ في الإسلام، فالواجب أن الإصلاح بينهما والتقريب بينهما وعدم زيادة الأمر وزيادة بالله. أنت إذا هجرته وهجر والدك زالت الأمر وربما تستمر العداوة وتكبر، فالواجب أن يكون بين منك توسط وإصلاح. فكما قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على أفضل من درجة الصوم والصلاة والصدقة؟ قالوا أنا. قال: إصلاح ذات البين. يعني هذه في أمور التطوع، إنسان يصلي ويقوم الليل، وإنسان مثلا يسعى في الإصلاح بين الناس، هذا الذي يسعى درجته عظيم وأفضل كما. ولهذا قال العلم في هذا الحديث أن المراد به ما كان من باب التطوع. ما حكم الوضوء بالثلج في أيام شدة البرد؟ إن كان يريد بذلك الشيء النازل الذي لا يمكن تلافيه، مثلا يكون في مكان ليس فيه إلا ثلج وبرد، في هذه الحالة وترتب عليه ضرر فلا يتوضأ، يتيمم إذا كان ولا يمكن تسخينه وإذابة هذا الشيء. أما إذا كان لا هو يتقصد لهذا الشيء هذا غير مشروع، وإذا صار يتسبع ضرر فلا يجوز هذا الشيء. أما إذا كان الشيء هذا الماء بارد ونحو ذلك وليس عنده ما يسخنه به فلا شك أنه على خير عظيم، كما قال عليه الصلاة والسلام: أدلك على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجة إسباغ الوضوء عن مكانه وكثرة الخطأ المسائل وانتظار الصلاة بعد الصلاة. قوله الشاهد إسباغ الوضوء على المكاره، يعني في الحال التي تكرهها النفس من طبيعتها لشدة برد مثلا، وليس لديه مثلا ما يسخن هذا الماء، هذا على أجر عظيم، لأن العبرة بالحال، بالشيء الذي يكون على حاله. لكن لا يتقصد الإنسان أن يتوضأ بالماء البارد وعنده يمكن أن يتوضأ الماء الحار، مثل إنسان يريد أن يسير إلى المسجد وعنده الإضاءة مثلا من بيته إلى المسجد، هو يقول أنا لا أريد، أريد أن أمشي في الظلمة، يغلق ويطفئ الأنوار، هذا غير مشروع. يقول يعني إذا كان يقول أنا أريد أن أطفئ الأنوار هذه حتى أسير في ظلمة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام بشر المشايين في الظلم بالنور إلى المساء بالنور التام يوم القيامة، يقال الأجر حاصل بمشيك إلى المسجد ولو كانت مضاءة، لأن العبرة بحال الوقت اللي تمشي فيه، هو في ليل والليل الأصل فيه الظلمة، لكن كون النور حصل هذا تيسير ونعمة. كذلك فلا تفوتها، وأجرك حاصل لأنك أنت قاصد إلى المسجد سواء كان فيه ظلمة أو كان منور المسجد، فإن كان منور فالحمد لله، يرجى أن يكون النور على نور إن شاء الله، أنت في نور ونور الطاعة والسير إلى المسجد أعظم نورا، وهو بل هو النور الأعظم. كذلك أيضا إذا تيسر لك الماء الدافئ فلا يفوت عليك الأجر الحاصل، لأن طبيعة الجو هي برودة الماء، وأنت لو لم تجد الماء الدافئ توضأت بالماء البارد الذي لا يحصل به ضرر. هل يجوز الجمع بين المغرب والعشاء بسبب ذلك في شدة، يعني في شدة البرد؟ جمع بين المغرب والعشاء بسبب البرد ما قال به أحد فيما أظن أحد من العلم، خاصة الأقوال المشهورة يعني لجماهير العلماء يعني بسبب البرد. لكن من أهل العلم وهو المشهور في مذهب الحنابلة أنه إذا كان البرد شديدا مع الريح وفي الليل بهذه الشروط الثلاثة جوزوا الجمع بين المغرب والعشاء. يقولون في الليلة الباردة شديدة الريح في ظلمة الليل، يعني في المغرب والعشاء، والجمهور لم يجوزوا ذلك. من جهة مذهب مالك والشافعي يقول لا يجوز الجمع إلا للمطر وللمطر للسفر والمطر، فلا يجوز عندهم جمع للبرد ولا للريح ولو اجتمع، وكذلك الوحل. والأحناف عندهم لا يشرع الجمع مطلقا إلا يعني لا يشرع الجمع عندهم يعني حتى يضيقوا الجمع. فلكن هذه المسألة المذهب قيدوها بأن يكون البرد شديدا مع الريح، لأنه قالوا إذا كان برد ولم يكن ريح فإنه قد يتلافى البرد إذا لم يكن هناك ريح، وإذا كان هناك ريح ولم يكن هناك برد فيتلافى الأمر فلا يحصل ضرر، لكن إذا اجتمع البرد والريح اشتد الأمر فشرع له الجمع في هذه الحال، هكذا ذكروا. ولهذا إذا كان البرد وحده فلا، لكن لو كان البرد شديد فإنه تسبب عليه ضرر، فإنه في هذه الحالة هذا موضع نظر، اشتد البرد جدا وترتب عليه أن الناس لا يشق عليهم أن يصلوا في المساجد ويصلون في البيوت، هل يقال يجمعون في أحد الوقتين تلافي للتفرق؟ الله أعلم. لكن الجمهور كما تقدم والمذهب بالشروط المتقدمة. يقول عمي والد زوجتي سمع فتوى لأحد المشايخ أن من يعجز عن قراءة الفاتحة بسبب جلطة في المخ فإن الصلاة تسقط عنه، هل هذا الكلام صحيح؟ هذا ينظر إن كان لا يستطيع قراءة الفاتحة مطلقا، لا يستطيع يعجز عنها، في هذه الحالة الجمهور على أنه يلزمه أن يقوم بقدر الفاتحة، لأن قراءة الفاتحة واجبة والقيام واجب، فلا يسقط أحدهما بسقوط الآخر. يسقط أحدهم سوى الآخر. وعند المالكية ما إذا سقطت عنه الفاتحة سقط عنه القيام، يقوم يكبر ثم يركع مباشرة. لكن الأظهر هو قول جمهور أهل العلم، هذا يرد في من أسلم لتوه ولا يعرف شيئا من العربية، وفي هذه الحالة لا يقال اقرأ القرآن مثلا يعني مترجم، لأن لا يمكن ترجمة القرآن، إنما هذا يعني معاني القرآن، معاني القرآن، فهو أشبه ما يكون تفسير وبيان للقرآن. وهذا وقع في خلاف بين أهل العلم في هذا. لكن الأولى في مثل هذه الحالة من كان يعجز عن قراءة الفاتحة، الأولى أن يصلي مع غيره، صلي مع غيره. إذا صلى مع غيره حتى لو قيل إن الفاتحة تجب، فإن عند جمهور العلماء تسقط الفاتحة عن المأموم خلف الإمام مطلقا، ومنهم مفرق بين الصلاة الجهرية والصلاة. فعلى هذا إذا صلى خلف الإمام، إذا أو صلى مع من صلى مع إمام وصار مأموم، فإنه في هذه الحالة يجمع بين القيام وقراءة الإمام، تكون له قراءة عند جماهير العلماء، وهذا غاية قدرته. ما تيسره ذلك فهذا هو الأظهر، أنه في هذه الحال تسقط. فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا كان أمر من لم يستطع الفاتحة أو قال إني لا أحمل شيئا من القرآن، في حديث عبد الله بن أبي أوفى من طريق إبراهيم عبد الرحمن السكسكي أنه قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. وفي حديث رفاعة بن رافع عند أبي داود وغيره، فإن كان معك قرآن فاقرأ به، فإن لم يكن فاحمد الله وهلله وكبره. جعل التكبير في هذه الحالة إذا كان يمكنه أن يهلل الله وأن يكبره وأن يسبحه كان هو الواجب. لكن في الغالب أن من يستطيع مثل هذه الكلمات فإن الفاتحة قد تكون أيسر في حقه، فتكون الواجبة إذا أمكن أن يقرأها وأن يقرأ بعضها. إن لم يستطع إلا قراءة بعضها فالصحيح لا يلزم أن يكرر الآية، بل يكمل بالأذكار التي يستطيعها. هذا وأسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.